مع هذا الحديث الأول تحت هذا الباب، وهو حديث في الصحيحين متفق عليه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا حديث في الصحيحين متفق عليه، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، هنا الظن يعني سوء الظن بالناس، سوء الظن بالناس هو تحذير منه صلى الله عليه وسلم، فإن الظن أكذب الحديث، إساءة الظن بالناس وبالمسلمين وحمل كلامهم على المحمل السيء، هذا سوء ظن لا يجوز. قال: ولا تجسسوا، تجسس هو تطلب الأخبار لغيره، تطلب الأخبار لغيره منهي عنه إلا لمصلحة شرعية. ولا تنافسوا ولا تدابروا، لا تنافسوا على هذه الدنيا فتهلككم هذه الدنيا، ولا تدابروا، التدابر هو تخاصم وكل واحد يعطي ظهره للآخر، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. جاء في بعض الروايات: ولا تحسسوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا، والتجسس أن يطلب الأمر لغيره، والتحسس أن يطلبه لنفسه، فالتحسس تفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر تحسس، والتجسس أن يطلبه لغيره، والتحسس أن يطلبه لنفسه. هذا الفرق في كلام العرب. هذا حديث عظيم، عظيم القدر في ميزان الشرع، وفيه وصايا، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمل الرحمة للناس، ففيه النهي عن 6 أعمال من أعمال الشر. أولها الظن السيء بأهل الخير، فإنه من المأثم أو المآثم التي لا يجوز للإنسان أن يتصف بها، لا يجوز لك أيها المسلم أن تظن سوء الظن بأهل الخير، أن تظن سوءا بأهل الخير، بل تحتمل لهم المحامل الطيبة إذا حصل شيء من الشك أو التردد، فأحسن الظن بأهل الخير بخلاف أهل السوء والشر المعروفين بسوءهم وبشرهم، فهذا يساء الظن بهم كأهل الشرك وأهل البدع والضلالات، فإذا أسأت بهم الظن فأنت في حل، لأن أمرهم واضح. وهذه الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيها أيضا النهي عن التباغض بين المسلمين بدون سبب، بدون موجب شرعي لذلك، وإلا فالتباغض قد يحصل بحق بين المسلمين، سببه أن أهل الاستقامة على الحق إذا رأوا من يبتدع في دين الله ويحدث حدثا في الدين ويدعو الناس إليه وهو مسلم ما خرج من الإسلام يبغضونه شرعا بقدر ما فيه من فساد ودعوة إلى الفساد، يهجرونه من أجل أن ينزجر عما هو عليه، هذا بغض بحق، بغض في الله، هجر بحق. أما التهاجر بدون موجب شرعي وبدون إذن من الشرع بين المسلمين، تهاجر أو تباغض لحظوظ النفس ولمتاع الدنيا، هذا هو المنهي عنه، هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره. هكذا أيضا مما جاء النهي عنه في هذا الحديث نهي عن التحاسد، وهو من الأمراض الاجتماعية الخطيرة، الحسد، أن يحسد المسلم أخاه المسلم على نعمة المال أو نعمة المنصب أو نعمة الصحة والولد وغير ذلك، يحسده، تمنى زوال النعمة عنه سواء أحب أن تنتقل إليه أو أن تزول عن أخيه المسلم، هذا من نزغات الشيطان، من أمراض القلوب، يعالجه الإنسان بالتدبر والتفكر بأن الله الذي أعطى الناس ما أعطى هو الحكيم سبحانه وتعالى الذي يضع الأشياء في مواضعها. فمن حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد اعترض على الله عز وجل في قسمته وعطائه، فوقع في الإثم العظيم. لم يتحقق له شيء من مصالح الدنيا ولا من مصالح الآخرة. لذلك يجب على المسلم إذا رأى نعمة على الغير أن يحمد الله عز وجل على ما هو عليه، أن يهني أخاه المسلم المستقيم بتلك النعمة، أن يسأل الله عز وجل من فضله العظيم، لا يتمنى زوال النعمة عن أخي المسلم. هكذا أيضا جاء في هذا الحديث النهي عن التدابر، فهذا من الأعمال التي ورد النهي عنها في هذا الحديث وفي غيره. تهاجر الذي لا مسوغ له لا يجوز بين المسلمين والمسلمات هذا التهاجر إلا بإذن الشرع، أما لحظوظ النفس ومتاع الدنيا فلا يجوز. وآخر هذه الوصايا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، أي مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، إنما يكون له كالبنيان، كما جاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي البناء المتراكم المتراص ينفع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل النافع المفيد. وجاء في حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا أيضا حديث متفق عليه. هكذا حال المؤمنين، هكذا يجب أن يكونوا مبتعدين عن الرذائل وأسباب العذاب، ومقبلين على الفضائل وأسباب النجاة من النار، الفوز بجنات النعيم. نسأل الله عز وجل من فضله.